أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الظهور التضمني. هذا البحث كان المصنف رحمة الله تعالى عليه قد وعدنا بعقده في بداية الحلقة الثالثة تقريبا، عندما تحدثنا عن مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فتعرض في نهاية البحث إلى أنه ماذا بالنسبة للدلالة التضمنية، وقال سيأتي الكلام في ذلك لاحقا في مبحث الظهور التضمن. إذن هذا هو محل الوفاء بذلك الوحد. هذه المسألة لم يتعارف تناولها في هذا الموضع من كتب الأصول، حتى المصنف نفسه في البحوث لم يتعرض لهذه المسألة هنا، بل هذه المسألة كان يتعرض لها أو يتعرض لها في أحد موضعين. الموضع الأول في مباحث العام والخاص، حيث يطرح علماء الأصول هناك مسألة بعنوان: هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص أم أنه ليس حجة في الباقي بعد التخصيص؟ إذن واحدة من فروع مسائل العام والخاص أنه إذا جاء مخصص للعام، هذا المخصص أخرج من تحت عموم العام بعض الأفراد، وبقيت أفراد داخلة تحت العموم، فهل يكون العام حجة في هذه الأفراد المتبقية التي لم يخرجها المخصص، أم أنه لا يكون العام حجة؟ فهل نثبت في هذه الأفراد المتبقية حكم العام، أم أنه يجمل الخطاب ولا نستطيع أن نثبت حكم العام؟ إذن هذه المسألة أو هذا هو الموضع الأول لبحث هذه المسألة في كتب الأصول. الموضع الثاني في تنبيهات البراءة. في تنبيهات البراءة الشرعية عقد الأصول عدة مسائل، من بينها مثلا مسألة تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. هناك بعضهم يتناول هذه المسألة أنه هل الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أم لا؟ ألم ما هي المناسبة بين هذا البحث وبين مسألة البراءة؟ هناك يكون الكلام عن مثبتات الأصل العملي. هل الأصل العملي حجة في مثبتاته أم لا؟ وعرضا يتعرض علماء الأصول لمثبتات الأمارة، أي للمدليل التزامية، ثم يتحدثون عن الدلالة الالتزامية وتبعياتها للدلالة المطابقية في السقوط، ثم يتناولون الدلالة التضمنية. فمن تناول هذه المسألة في تنبيهات البراءة حسب الظاهر لم يجد يعني رابطا قويا بين أو رابطا موضوعيا بين هذه المسألة وبين بحث البراءة، أصلا لا علاقة له ببحث البراءة. مصنف رحمة الله تعالى عليه عقد هذه المسألة في موضع ثالث من الأصول، وهو هذا الموضع، لأنه بشكل أو بآخر هذا البحث يجيب في حقيقة الأمر عن السؤال التالي: أنه ما هو موضوع حجية الظهور؟ هل موضوع حجية الظهور والظهور الاستقلالي فقط، أم موضوع حجية الظهور أعم من الظهور الاستقلالي والظهور التضمني؟ بما أننا نبحث عن حجية الظهور ونتناول ونبحث عن موضوع هذه الحجية، فمن المناسب أن تعقد هذه المسألة في هذا المقام. كيفما كان، الآن بغض النظر عن أن المسألة أين تبحث، هذه المسألة سنجيب فيها عن أسئلة ثلاثة. السؤال الأول أنه ما هو موضوع الحجية؟ هل هو الظهور الاستقلالي أم الأعم؟ السؤال الثاني أنه هل الدلالة المتضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أم لا؟ السؤال الثالث، هل العام حجة في الباقي بعد التخصيص أم أنه ليس حجة في الباقي بعد التخصيص؟ إذن هذه المسألة لها نوافذ ثلاث على علم الأصول، تعالج جوانب ثلاث أو ثلاث مسائل أصولية. كيفما كان، الآن ماذا نريد أن ننقح في هذه المسألة؟ ما هو موضوع هذه المسألة؟ بداية لابد لنا من تقسيم الظهور إلى قسمين. القسم الأول نسميه بالظهور الاستقلالي، والقسم الثاني نسميه بالظهور التضمني. الظهور الاستقلالي والظهور التضمني كالدلالة المطابقية والدلالة التضمنية. ها؟ كالدلالة المطابقية والدلالة التضمنية. كررتهم أنا؟ طيب، إذن كالدلالة المطابقية والدلالة التضمنية. كما كنا نقول في باب الدلالة المطابقية إنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، بخلاف الدلالة التضمنية فإنها دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له. كذلك فيما نحن فيه في باب الظهور الاستقلالي والظهور التضمني، فإن الظهور الاستقلالي هو ظهور اللفظ في تمام المعنى، بخلاف الظهور التضمني فإنه ظهور اللفظ في أحاد ذلك المعنى أو أفراد ذلك المعنى. إذن كما نلاحظ أن النسبة بين الدلالتين المطابقية والتضمنية هي نسبة، يعني على مستوى المدلول هي نسبة الكل والجزء، الكل والبعض، كذلك في الظهور الاستقلالي والظهور التضمني النسبة بين المعنيين، عليكم السلام، هي نسبة الكل والبعض. لكن طبعا يبقى فروقات بينهما. الدلالة المطابقية أخذ فيها أنها الدلالة على تمام المعنى الواضعي، أما في الظهور التضمني أو الظهور الاستقلالي الدلالة لم يلحظ فيها خصوص المعنى الواضعي، بل النظر إلى المعنى المراد، المعنى المستفاد من الكلام ولو بالقرائن الصارفة، ولو كان معنى مجازيا. وإلا تقريبا روح المطلب حاضرة هنا كما في باب الدلالتين المطابقية والتضمنية. فيقال مثلا إن كل كلامان فإنه يكون ظاهرا في ترتيب الحكم على تمام المعنى الملحوظ، على تمام المعنى الذي يمكن للكلام أن يحتمله وأن يؤديه. الحكم المبين في الكلام الظاهر أنه شامل لتمام آحاد وأفراد المعنى الذي يعطيه الكلام. فمثلا أكرم كل عالم، كل أداة عموم ظاهرة في العموم. هذا الكلام بحسب الظهور اللغوي البدوي ماذا يعطي؟ يعطي أن الحكم المبين في الكلام وهو وجوب الإكرام يتناول جميع أفراد هذا المفهوم الذي دخلت عليه أداة العموم. فالمدلول الذي نفهمه من هذا الكلام وأن جميع أفراد العالم يجب إكرام، لا نفهم من هذا الكلام وجوب إكرام زيد العالم بخصوصه أو فلان العالم بخصوصه، إنما نفهم وجوب إكرام الجميع. هذا ما نسميه بالظهور الاستقلالي، ما كان الكلام معدا لأجل إفادته. في مقابل ذلك الظهور التضمني الذي هو بمثابة ظهورات تحليلية مستفادة من ذلك الظهور المجموعي، من ذلك الظهور الاستقلالي العام. ففي أكرم كل عالم بعد أن استفدنا وجوب إكرام الجميع، الآن نستفيد وجوب إكرام الشيخ المفيد بخصوصه، وجوب إكرام الشيخ الطوسي بخصوصه، وهكذا. مع أن الكلام ليس معدا في اللغة ليفيد وجوب إكرام الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد، كل عالم لا دلالة فيه على هذا المصداق أو ذاك المصداق. استفادة وجوب الإكرام لهذا الفرد أو لذاك الفرد أو لذلك إنما يكون بنوع من الدلالة التحليلية، نحلل المعنى العام إلى أحاده أبعاضه أفراده ما شئت فعبر. نتيجة هذا التحليل أنه ببركة نفس هذا الكلام تستطيع أن تدعي وجود دلالتين، هذه الدلالة تغطي كل واحد من الأحاد بخصوص، فهذا ما نسميه بالظهور الطلب. إذن عندنا قسمان من الظهور، أحدهما الظهور الاستقلالي والآخر الظهور الضمني أو الظهور التضمني. الكلام هنا في أنه عندما حكمنا بوجود أدلة تثبت الحجية للظهور، فهل هذه الأدلة تثبت الحجية للظهور مطلقا أم أنها تثبت الحجية لمصداق خاص من الظهور وهو الظهور الاستقلالي خاصة؟ مفروض هيك، نعم، بحيث تستطيع أن تجعل الكلام مستندا لك في إثبات في تطبيق الحكم على الفرد. لا فرق بينهم. طيب، نعم، أصل حجية أصل ثبوت الحجية للظهورات التضمنية بثبوت الحجية للظهورات الاستقلالية ليس بحسب الفرض أو ليس بحسب الظاهر محلا للنقاش. أصل أن الكلام إذا كان حجة، إذا ثبتت له إذا ثبتت الحجية فعلا لظهوره الاستقلالي، فإنها تثبت للظهورات التضمنية التي ينحل إليها هذا الظهور الاستقلالي. هذا ليس محل كلام وليس محل نقاش من قبل أحد، يعني هذا داخل في القدر المتهم. إذا كان أكرم كل عالم مثلا حجة في وجوب إكرام الجميع، فهو بلا شك ولا ريب حجة في وجوب إكرام الشيخ المفيد، حجة في وجوب إكرام الشيخ الطوسي، وهكذا. إنما الكلام في أنه لو زالت الحجية عن الظهور الاستقلالي، لو سقطت حجية الظهور الاستقلالي، فهل تسقط الحجية عن الظهور التضمني، عن الظهورات التضمنية التي ينحل إليها هذا الظهور الاستقلالي، أم أنها لا تسقط؟ فمثلا في أكرم كل عالم، إذا جاءنا مخصص منفصل، إذا جاءنا دليل من كلام مستقل على التخصيص، ورد مثلا لا تكرم الفساق من العلماء، مجيء هذه القرينة المنفصلة على التخصيص المفروض أنه لا يهدم ظهور العام في العموم كما تقدم، وإنما يعارضه في الحجية، يقدم عليه من باب الأقوائية، يصبح عندنا كلامان ولهذين الكلامين ظهورا، ولكن ظهور أحدهما وهي القرينة أقوى من ظهور الآخر وهو ذو القرينة، فيقدم ظهور الخاص على ظهور العام. هنا ماذا يقال؟ بعد مجيء لا تكرم الفساق علمنا أنه بحسب المراد الواقعي للمولى لم يكن يريد منا، أو هو لا يريد منا أن نكرم 100 عالم الموجودين خارجا مثلا، لنفترض أن أفراد العالم 100، لا يريدنا أن نكرم 100 بأسرها، وإنما يريدنا أن نكرم العدول وهم مثلا 90 نفرا من بين هؤلاء 100. لا تكرم الفساق أخرج من تحت العموم 10، فبعد أن كان كل عالم شاملا للأفراد المئة، الآن علمنا بأنه قطعا بحسب مراد المولى واقعا 90 ويجب أو 10 من هؤلاء المئة لا يجب إكرامه. فهنا ماذا يقال؟ هذا الظهور الاستقلالي الذي كان للكلام الأول سقط عن الحجية بمجيء القرينة، بمجيء المخصص المنفصل، بمجيء الظهور الأقوى. علمنا أن الظهور الذي كان منعقدا لأكرم كل عالمان، هذا الظهور ليس بحجة، لم تثبت له الحجية، ومع عدم ثبوت الحجية له فسقطت الحجية عن الظهور الاستقلالي الذي للدليل الأول. حينئذ 10 من الظهورات التضمنية التي كانت سقطت عن الحجية في الدليل العام وصارت مشمولة لحكم الدليل الخاص. الفساق 10 من بين هؤلاء 100 كانوا مشمولين لدلالة العام، الآن بعد مجيء المخصص سقطت الحجية في هذه الظهورات التضمنية 10. هؤلاء الأفراد 10 الآن ماذا؟ الآن لا يجب إكرامه ببركة الدليل المخصص. فحينئذ يقال سقوط الحجية في هذه الظهورات التضمنية 10 هل يؤدي إلى سقوط الحجية عن بقية الظهورات التضمنية أم لا؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن نتقبل التفكيك والتبعيض على مستوى الظهورات التضمنية بأن نقول بحجية بعض الظهورات التضمنية وعدم حجية بعض الظهورات التضمنية الأخرى؟ هل إذا سقط الظهور الاستقلالي عن الحجية يسقط بتبعه الظهور التضمني عن الحجية؟ هذه أشكال أخرى لطريقة معالجة المسألة أو لطرح المسألة. يرحمك الله. إذن هذا هو محل السؤال. يعني ماذا الآن؟ كيف ننتقل إلى مسألة أن العام هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص؟ لأن هذا العام الذي كان شاملا 100 بعدما أخرج المخصص عنه 10 أفراد، فماذا بالنسبة للأفراد 90 المتبقين؟ هل يبقى العام حجة فيهم فيثبت فيهم وجوب الإكرام، أم أنه تسقط حجية العام في الباقي بعد التخصيص؟ بينا بهذه الطريقة وجه ارتباط هذه المسألة بالمسائل الأصولية الثلاث التي تحدثنا عنها في بداية البحث. إذا اتضح ذلك فنقول حينئذ هذه المسألة قوربت أو عولجت في كلمات المتقدمين أو بعض المتقدمين من علماء الأصول بهذه الطريقة، تحديدا في أصول العامة في الكتب التي علق عليها أصحابنا من أصول العامة، الكتب القديمة، في بعض أصول العامة التي تأثر بها بطبيعة الحال في بدايات الأمر، تأثر بها إلى حد ما بعض علماء الأصول من الإمامية. بعض الأصوليين عالج المسألة بهذه الكيفية، حيث ذهب إلى أن التخصيص ضرب من ضروب المجاز، فإذا كان لدينا كلام عام وجئنا لهذا العام بمخصص فإن العام موضوع ليستعمل في العموم، فلما جئنا له بمخصص بقرينة على التخصيص هذه القرينة تشكل قرينة صارفة عن إرادة العموم الذي هو المعنى الحقيقي إلى إرادة الخصوص الذي هو معنى مجازي. كل عام قام دليل على تخصيصه فإن هذا العام لم يستعمل في العموم بل استعمل مجازا في الخصوص. فإذا كان التخصيص مجازا أو ضربا من ضروب التجوز، فعندما نشك في حكم الباقي بعد التخصيص ما هو؟ فإن هذا بمثابة دوران الأمر بين مجازات متعددة، وليس شيء من المجازات بأولى من مجازات أخرى. توضيح ذلك أنه في المثال المتقدم أكرم كل عالم بحسب هذه النظرية حتى يكون مستعملا في معناه الحقيقي، لابد وأن يكون مثبتا لوجوب الإكرام في الأفراد المئة جميعا. فلما جاء مخصصا، لما جاء دليل على التخصيص، علمنا بأنه أكرم كل عالم قطعا ويقينا لم يستعمل في العموم، بل استعمل في الخصوص. قطعا لا يريد المولى إكرام الأفراد المئة، وإنما يريد إكرام البعض. أخرجنا 10 من هؤلاء الأفراد بالدليل المخصص، فنسأل بالنسبة للباقي، هل هذا اللفظ مستعمل في 90 أو مستعمل في 80 فردا، أو مستعمل في 70 أو 75 مثلا؟ بالنسبة لبقية المراتب، بالنسبة لبقية الأفراد، هل هذا العام الذي ثبت، الذي قام الدليل على أنه لم يستعمل في العموم الذي هو المئة، هل نستطيع أن نعين كونه مستعملا في 90 أو في 80 أو في 70 أو في سائر المراتب الأخرى؟ هذه المراتب بأسرها حينئذ ليست معاني حقيقية للكلام، كلها معاني مجازية. فحينئذ نحن نحتمل أن يكون اللفظ استعمل مجازا في هذا المعنى المجازي، أو لا استعمل مجازا في ذلك المعنى المجازي، أو استعمل مجازا في معنى مجازي ثالثا، يصبح الأمر من الدوران بين المجازات. ولا أولوية لمجاز على مجاز، الأولوية إنما تثبت للمعنى الحقيقي على المعنى المجازي. ولكن عندما نتوه عن دائرة المعنى الحقيقي ونضيع في غياهب دائرة المعاني المجازية، فإننا لن نجد بعض هذه المعاني المجازية بأولى من البعض الآخر. ليس حمل الكلام حينئذ على 90 بأولى من حمله على 80 أو على 89. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نعين الأفراد الذين هم مشمولون لحكم العام، وهذا يعني أن الدليل ابتلي بالإجماع، وهذا يعني أن العام لا يكون حجة في الباقي بعد التخصيص، وهذا يعني أن الحجية حصرا لأي شيء للظهور الاستقلالي دون الظهور التضمني. فإذا سقط الظهور الاستقلالي عن الحجية تبعه الظهور التضمني في السقوط. إذن بحسب هذه النظرية التخصيص قرينة صارفة. أقصى ما تصنعه هذه القرينة الصارفة هي أنها تثبت لنا عدم كون المعنى المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الحقيقي الذي هو العموم. أما ما هو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، يقصر دور القرينة الصارفة عن إثبات هذا المعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ. وحينئذ فنحن كما نحتمل أنه استعمل في المعنى الأول، كذلك نحتمل أنه استعمل في المعنى الثاني. مثلا لنفترض الآن هكذا، لنفترض أن كلمة أسد كانت مجازا في اللغة العربية، مثلا كانت تستعمل في الرجل الشجاع وفي بخر الفم، وجاءت قرينة صارفة ككلمة يرمي، ودلتنا كلمة يرمي على أي شيء؟ بس كلمة يرمي تدل على الشجاعة، لأنه الرمي لا يكون إلا لمن كان مشاركا في الحرب. مثلا مثلا لنفترض رأيت أسدا مثلا يكتب، لنفترض. طب هذه القرينة غاية ما صنعته، الدور الذي لعبته ما هو؟ هو أنها صرفت لنا المعنى المستعمل فيه، صرفت الكلام عن إرادة الحيوان المفترس إلى معنى مجازيا. لكن أي المعنيين المجازيين نحمل عليه؟ هل نحمل على الرجل الشجاع أم نحمل على بخر الفم؟ هذه القرينة الصارفة تقصر عن إثبات هذا وعن إثبات ذلك. وليس عندنا أولوية، ليس عندنا أولوية ذاتية لصالح أحد المعنيين المجازيين، لنفترض كلاهما وارد في الاستعمالات بكثرة وكلاهما منسجم مع الطبع العربي مثلا، فالحمل على هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح. وهذا يعني أن الخطاب يجمل. شوف، عندما نتردد في أن نحمل على المعنى الحقيقي أو أن نحمل على المعنى المجازي، عندنا أولوية ذاتية لصالح المعنى الحقيقي. نقول قوة العلاقة اللفظية التي بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي تعين المعنى الحقيقي. لذلك في حالات عدم وجود القرينة الصارفة نكتفي بعدم وجود القرينة الصارفة لنحمل على المعنى الحقيقي، لكن مع القطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي والشك أو واحتمال دوران الأمر بين عدة مجازات، ليس شيء من هذه المجازات حينئذ بأولى من البعض الآخر. وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نحرز كم هو المقدار المتبقي بعد التخصيص الذي يريد المولى أن يثبت له حكم العام. هذا يعني أننا لا نستطيع أن نجعل الكلام حجة في إثبات الحكم لكل الأفراد المتبقي. إذن هذا بالنسبة للنظرية الأولى، وهي نظرية الأقدمين. الكلام هو الكلام، التخصيص والتقييد كلاهما بحسب هذه النظرية من ضروب المجاز، وأيضا كانوا يلتزمون بأنه موضوع للمطلق، يعني حتى متقدمون على مبانيهم ليس موضوعا، يعني ليس موضوعا للطبيعة المطلقة مثلا، لا هو موضوعا للطبيعة بشرط لا عن القلب. بل الآن يعني فيه هذه النظرية نقح الجواب عنها في كلمات غير واحد من أعلام الأصوليين من المحققين من علماء الأصول، وعلى رأسهم صاحب الكفاية قدس سره الشريف. وخلاصة كلام المحقق صاحب الكفاية أننا لا نسلم أن التخصيص ضرب من ضروب المجاز، بل ما يحدث حقيقتان في حالات التخصيص هو التصرف في الظهور التصديق الثاني، لا في الظهور التصديق الأول، أي في الظهور الكاشف عن المراد الجدي، لا في الظهور الكاشف عن المراد الاستعمالي. مجيء المخصص المنفصل لم يكشف لنا في حقيقة الأمر عن أن المتكلم قصد اختار الخصوص من الكلام العام الذي أتى به، لم يكشف لنا عن أن المتكلم استعمل كل عالم في البعض، بل إنما كشف لنا عن أن هذا المعنى الذي خطر إلى أذهاننا واستعمل فيه اللفظ من الدليل العام ليس هو المراد الواقعي لذلك المتكلم. فالمخصص في حقيقة الأمر إنما يتصرف في الظهور الكاشف عن المراد الجدي، لا في الظهور الكاشف عن المعنى المستعمل فيه اللفظ، لا في الظهور الكاشف عن المراد الاستعمال. إن شئت فقال بحسب بتعبيرات علماء البلاغة مثلا كما قرأنا في المختصر أن هناك فرقا بين المعاني وبين الدواعي. المعنى هو ما استعمل فيه اللفظ، أما الداعي فهو الغرض الواقعي الذي لأجله ألقي الكلام. التخصيص والتقييد ونحو ذلك إنما يتصرفان في الدواعي، إنما يكشفان عن تغير الدواعي لدى المتكلم. الداعي لإلقاء اللفظ العام لم يكن هو إفادة العموم، لا أنه يكشف عن أن اللفظ قد استعمل في معنى الخصوص. وأساسا كيف تحصل عملية التخصيص حتى نسمي العملية عملية تخصيص أو عملية استثناء؟ إن كان من أول الأمر هذا استعمل في الخاص، فما معنى تسميتنا له تخصيصا؟ تخصيص ما معنى؟ أن هناك عاما وقد خصصناه، ما لم يكن اللفظ الأول مستعملا في العموم، ما هو الذي خصصناه وما هو الذي ضيقنا دائرته؟ إن كان التخصيص كما تزعمون أن اللفظ العام استعمل في الخصوص، فما لدينا في بداية الأمر ما هو؟ لفظ خاص في حقيقة الأمر، لا أنه أتينا بدائرة عامة ثم قمنا بتضييق هذه الدائرة. هذا خلاف ما يجري في باب التخصيص والتقييد. باب التخصيص والتقييد أخذ فيه أنه يثبت المفهوم العام ثم على مستوى المراد الواقعي يستثنى بعض الأفراد من ذلك المفهوم العام، فلا بد من إحراز أنه كان قد استعمل اللفظ في المعنى العام. غاية الأمر هذا الظهور الذي له في العموم ببركة مجيء المخصص لم يعد كاشفا عن المراد الواقعي. بعبارة أخرى، ما يحصل في حالات التخصيص والتقييد هو اختلال على مستوى أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، وتحديدا أصالة التطابق على مستوى الظهور الاستعمالي والظهور الجدي، لا أنه يحصل اختلال على مستوى الظهور الاستعمالي فيكون اللفظ مستعملا في غير موضع له. كل هنا مستعملة في معناها الذي هو العموم الذي هو شامل للمئة، لكن لما جاء كلام آخر بظهور أقوى كان هذا الظهور الأقوى أقدر من الظهور الأول على أن يرينا حقيقة مراد المتكلم، على أن يكشف عن المراد الواقعي للمتكلم، فبين لنا أن دلالة الكلام على العموم ليست بمرادة جدا وواقعا، لا أنه من أول الأمر استعمل اللفظ فعل. إذن هذا خلط بين المعنى وبين الداعي. هذا الجواب بعينه تقدم في الحلقة الثانية، لكن لا في هذا المطلع، بل في مبحث صيغة أو مادة الأمر تحديدا. هناك ذكر لمادة الأمر مثلا، ذكر من معاني الأمر الطلب. المصنف رحمة الله تعالى عليه بأي شيء ناقش هناك بأن الطلب هو الداعي لإنشاء الصيغة أو لإنشاء المادة، ولكن ما هو معنى المادة أو ما هو معنى الصيغة لابد وأن يكون شيئا آخر، مثلا وهو الإرسال أو النسبة الإرسالية. لماذا أرسله لداعي الطلب الحقيقي، لداعي أن هذا مطلوب له ويريد أن يحققه كيفما كان؟ فإذا هذا هو خلاصة الجواب الذي أفاده صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وحاصله أننا لا نسلم كون التخصيص ضربا من ضروب المجاز. شوف، الحقيقة والمجاز من شؤون المعنى المستعمل فيه اللفظ، لأن اللفظ إما أن يستعمل في المعنى الحقيقي أو لا. على الأول الاستعمال حقيقي، على الثاني الاستعمال مجازي. الحقيقة والمجاز من شؤون الظهور الاستعمالي لللفظ، فأنتم عندما تقولون التخصيص ضرب من ضروب المجاز هذا يعني أنكم فرضتم أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. نحن ماذا نقول؟ التخصيص لم يتصرف في المراد الاستعمالي، لم يتصرف في المعنى المستعمل فيه اللفظ. غاية ما هنالك أنه كشف لنا عن أن الغرض من إلقاء هذا الكلام في نفس المتكلم لم يكن هو إفادة العموم، لا أنه لم يستعمل اللفظ في العموم. هذا نظير إذا أردنا أن نفرق بين المعاني والدواعي، مثلا يمثلون بهذا المثال أنك إن أمسكت عصا وصرت تلوح بهذه العصا، تلويح بالعصا حركة تحصل مهما كان قصدك ومهما كان الداعي. قد يكون الداعي هو التخويف، قد يكون الداعي مثلا هو المزاح، قد يكون الداعي مثلا هو الفرح الشديد. هذه دواعي لهز العصا، لا أنك في الحالة الأولى فعلت شيئا غير ما فعلته في الحالة الثانية. أنت في جميع الحالات لوحت بالعصا، لكن الداعي للتلويح بالعصا كان مختلفا. هنا هكذا كل مستعملة في العموم غاية الأمر، هل الغرض الداعي لإيجاد كل للتلفظ بكل كان هو إفادة العموم؟ ببركة مجيء المخصص عرفنا أنه لم يكن مريدا لإفادة العموم، فالتخصيص إنما تصرف في المراد الواقعي، في المراد الجدي، ولم يتصرف في المراد الاستعمالي. هذا يعني أننا لم نخرج الاستعمال عن كونه استعمالا حقيقيا، فلا نسلم أن التخصيص من ضروب المجاز. وإذا لم يكن من ضروب المجاز فبالنسبة للباقي بعد التخصيص لا يكون الأمر من الدوران بين مجاز ومجاز حتى يقال لا أولوية لمجاز على آخر، بل نقول حينئذ الظهور الأقوى الذي هو ظهور المخصص عارض ظهور العام في العموم، ولأجل التعارض فإننا نرفع اليد عن ظهور العام في العموم. لكن رفع اليد عن ظهور العام في العموم إنما كان بسبب التعارض، فيكون من مصادق الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. نحدد، دعنا علينا أن نحدد دائرة حصول التعارض، دائرة التمانع بين الظهورين. إنما عارض المخصص العام في العشرة الفساق من العلماء، أما في 90 المتبقين هؤلاء 90 كانوا مشمولين لحكم العام، كانوا مشمولين لظهور العام. هذا الظهور لم يقم دليل على رفع الحجية بالنسبة إلى ذلك الظهور. يعني هذا الظهور العام كان شاملا للأفراد 100، جاء دليل آخر أقوى منه زاحمه في 10، فنرفع اليد عنه بمقدار تلك 10. أما في 90 المتبقين فلا دليل ولا موجب ولا يصح لنا أن نرفع اليد عن ذلك الظهور. نقول ظهور العام لا يزال منعقدا في الشمول للبقية، في الشمول للباقي بعد التخصيص، لا نرفع اليد عن هذا الظهور في الشمول للباقي إلا بحجة أقوى، والمفروض عدم وجود حجة أقوى. وهذا يعني أن العام حجة في الباقي بعد التخصيص، وأن موضوع الحجية هو الظهور الأعم من الظهور الاستقلالي والتضمني، وأن الدلالة التضمنية أو أن الظهور التضمني لا يتبع الظهور الاستقلالي في السقوط. إذن هذا كلام المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى. هو الآن شوف اللفظ إما مستعمل في المعنى الحقيقي اللي هو 100 أو لا، جاءت القرينة قالت لنا هذا ليس مستعملا في المعنى الحقيقي، لكن هل عينت لك أنه استعمل في 90 أو في 80؟ إلا الفصاق. لكن هل الآن فإذا انكشفت عن أن كل عالم ليست مستعملة في الجميع، هل هي مستعملة في 90؟ مستعملة في 80؟
مستعملة في العدود.
لا لا،
مستعمل في العالم العادي، لأنه إيش دليل تاني أن ما تكرم الفصاق؟
قالت لا تكرم الفصاق، لكن هل أرادت كل العدول، بعض العدول؟ كلام والكلام.
القرينة إجت هي أول شيء ما في مكتوب.
شيخ محمد، شوف في باب الظهور الآن سوف يتضح هذا أكثر. في باب إذا التزمنا بأنه مجاز بعد أن خرجنا عن دائرة المعنى الحقيقي، الآن نحن في مرحلة الشتات. لعل مراده، ألا تحتمل أن مراده بعض العدود؟ ما دام هذا الاحتمال قائما فكيف تعين أن مراده جميع العدود؟ على هذا الأساس لا مجال للقطع بأنه استعمل في 90، فحينئذ ليس مجاز بأولى من مجاز. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا الكلام من قبل صاحب الكفاية قدس سره بحاجة إلى تعميقه، لأننا ما لم نعمقه فإن هذا السيد يمكن بعد بدل أن إذن ما لم نعمق هذا الكلام من قبل صاحب الكفاية فلقائل أن يقول إن صاحب الكفاية قد ارتكب المصادرة على المطلوب، إذ للخصم أن يقول إن غاية ما صنعه صاحب الكفاية، نشوف عبارة المصنف هكذا، إن غاية ما صنعه صاحب الكفاية وأنه نقل الطاعة تبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديق الأول إلى مرحلة الظهور التصديق الثاني. من كل ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية أنه على مستوى الظهور التصديق الثاني الظهور التضمني ليس تابعا للحجية، ليس تابعا للظهور الاستقلالي في الحجية. فحتى لو سقط الظهور الاستقلالي في الحجية عن الحجية فإن الظهور التضمني لا يسقط. ألم يلتزم صاحب الكفاية الآن بأن العام حجة في الباقي بعد التخصيص؟ صحيح أنه سقط الظهور الاستقلالي يعني الظهور في العموم عن الحجية، لكن الآن الظهور في الباقي لم يسقط عن الحجية، فهو التزم بالتبعيض. ما معنى التبعيض؟ يعني نثبت الحجية لأحدهما دون الآخر، تبعيض التمييز، ونقول بحجية أحدهما مع سقوط الآخر عن الحجية. ظهور الاستقلال سقط عن الحجية، الظهور التضمني باق على الحجية. فإذا صاحب الكفاية قال هكذا، قال على مستوى الظهور الاستعمالي الظهور التصديقي أو الظهور التضمني تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، ولكن على مستوى الظهور التصديق الثاني الظهور التضمني ليس تابعا للظهور الاستقلالي في الحجية. فبعبارة أخرى صاحب الكفاية كأنما لم يقدم دليلا على مدعاه هذا، كل ما فعله هو أنه أتى بدعوى في مقابل دعوى أن التخصيص إن كان على مستوى الدلالة التصديقية الأولى إن كان مجازا فالظهور التضمني تابع للظهور الاستقلالي في الحجية في السقوط، وإن كان على مستوى الظهور التصديق الثاني فالظهور التضمني ليس تابعا للظهور الاستقلالي في الحجية. ما يدرينا الآن أن التخصيص جرى على مستوى المدلول التصديق الثاني ولم يجري على مستوى المدلول التصديق الأول، هذا لم يقم عليه المحقق الخراساني دليلا. فللخصم أن يقول حينئذ نحن لأننا التزمنا بأنه تصرف في المراد الاستعمالي قلنا بالتبعية، وأنتم لأنكم قلتم بأنه ليس تصرفا في المراد الاستعمالي قلتم بعدم تبع، يعني قلتم بالتبعيض. لكن أي الدعوتين صحيحة؟ هذا لا معين له من كلام صاحب الكفاية. بعبارة أخرى حتى يتضح جواب المصنف جيدا، الآن من يراقب المشهد، من يراقب كلام صاحب الكفاية مع نظرية المتقدمين يستطيع أن يفترض أننا لكي نتوصل إلى التخصيص عندنا طريقتان، أمامنا أحد حلين، إما أن نستعمل اللفظ العام في الخصوص نتوصل هكذا إلى نتيجة التخصيص، وإما أن نستعمل العام في العموم ثم نأتي بمقيد آخر يقدم عليه في مرحلة الظهور التصديق الثاني. لكن من قال لكم إن التخصيص يرجع إلى الثاني تحديدا ولا يرجع إلى الأول؟ هذا ما لم يشتمل عليه كلام صاحب الكفاية، فلم يزد كلام صاحب الكفاية على أن يقارع الدعوى بدعوى أخرى، عليه حتى يثبت مدعاه عليه أن يقيم دليلا، والدليل في كلامه مفقود غير موجود. فلذلك هذا الكلام بهذا الحد برأي المصنف بحاجة إلى مزيد تعميق وإلى مزيد بيان، وإلا فإنه لا يستقيم كلام صاحب الكفاية. المصنف رحمة الله تعالى عليه، يعني حتى أيضا قبل أن ننتقل للجواب أيضا لا بأس، لأنه هذا بيان آخر وجد في كلام المصنف. الآن لقائل أن يقول عمدة البحث ما هي؟ أن نعرف أن الظهور التضمني هل هو تابع للظهور التصديقي في الحجية أو لا؟ فإن قلنا بأنه تابع للظهور التصديقي في الحجية، عفوا للظهور الاستقلالي في الحجية، فهو يسقط عن الحجية بسقوط الظهور الاستقلالي، فلا يكون العام حجة في الباقي. وإن قلنا بأنه ليس تابعا للظهور الاستقلالي في الحجية، إذن فيمكن أن يسقط الظهور الاستقلالي عن الحجية وتبقى الحجية للظهور التضمني، وهذا يعني أن العامة حجة في الباقي بعد التخصيص. لكن هل هناك تبعية أم هناك تبعيض؟ هذا هو مربط الفرس، هذا هو مكمن الحل. وصاحب الكفاية لم يبين لنا لا دليلا على وجود التبعية ولا دليلا على عدم وجود التبعية، يعني لم يبين إشكالا على القول بالتبعية الذي ذهب إليه المتقدمون، ولم يبين دليلا على القول بالتبعيض الذي هو اختاره وذهب إليه. على هذا الأساس نحتاج إلى أن نعمق كلام صاحب الكفاية رحمة الله تعالى وما أفاده المصنف قدس سره في هذا المجال هو التالي: أن السبب الذي دعا صاحب الكفاية وغيره من المحققين إلى نقل التبعيض من مرحلة الظهور التصديق الأول إلى مرحلة الظهور التصديق الثاني هو أن الظهور التصديق الأول نكتته تختلف عن نكتة الظهور التصديق الثاني، فإن الظهور التصديق الأول يعني الظهور الكاشف عن المعنى المستعمل فيه اللفظ نكتته هي أن ظاهر حال المتكلم حيث لم ينصب قرينة أنه استعمل اللفظ في معناه الذي وضع له. الظهور الاستعمالي يستند في حقيقة الأمر إلى هذه النكتة التي نعبر عنها، هذه النكتة نعبر عنها عادة بأصالة الحقيقة. كلما جاءنا كلام خاليا من القرائن وشككنا في أنه استعمل في المعنى الحقيقي أو استعمل في المعنى المجازي، على ماذا نبني؟ نبني على أصالة الحقيقة، نقول الأصل أنه مستعمل في المعنى الذي وضع له اللفظ. لو أراد المجاز لنصب قرينة، فلما لم ينصب قرينة نحمل على إرادة المعنى موضوع له اللفظ. فنكتة الظهور الاستعمالي، نكتة الظهور التصديق الأول هي هذه النكتة: التمسك بأصالة الحقيقة، التمسك بالظهور الحالي للمتكلم، لكل متكلم، أنه إنما استعمل اللفظ في المعنى الوضعي حيث لم ينصب قرينة على الخلاف. إذا كان الأمر كذلك فالظهور التصديق الأول ظهور دفعي، ظهور وحداني، وليس ظهورا انحلاليا. ما معنى أنه ظهور دفعي وحداني؟ لأنك إما أن تفترض أنه استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي أو لا. لا نستطيع أن نفرض حالة ثالثة: إما استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له، وإما استعمل اللفظ في معنى آخر، فيدور أمر أصالة الحقيقة بين الوجود والعدم. إما أن نتمكن من تطبيقها كما لو احتملنا أنه استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي، وإما أن لا نتمكن من تحقيقها كما لو كانت القرينة موجودة. ففي المقام حيث تكون القرينة موجودة فقد تعطلت أصالة الحقيقة ولم يعد بإمكاننا أن نستفيد منها، فسقطت أصالة الحقيقة، فسقط الظهور التصديق الأول بالكامل. فحينئذ ماذا يقال؟ يقال بأن الظهورات التضمنية كلها حينئذ تسقط عن الحجية. أما الظهور التصديق الثاني يعني الظهور في المراد الجدي فهذا نكتته مختلفة. ليست نكتته هي أن المتكلم ظاهر حاله أنه يستعمل في المعنى الحقيقي، بل نكتته أن ظاهر حال المتكلم أن كل ما قاله في الكلام فهو يريده واقعا وجدا، الذي كنا نعبر عنه بأصالة التطابق أو بأصالة الجد. هذه النكتة. أصالة التطابق أو أصالة الجد أصالة انحلالية. ليش أصالة انحلالية؟ لأنه في مقام الإثبات هذا المتكلم ذكر أكثر من مدلول. هذا المتكلم عندما قال أكرم كل عالم تحدث ضمنا عن الشيخ المفيد وضمنا عن الشيخ الطوسي وضمنا عن ابن تيمية مثلا، فلما قيل لا تكرم الفساق خرج ابن تيمية. فالظهورات التضمنية تلك لا تزال داخلة تحت ما قاله، فنطبق عليها أصالة التطابق، وحينئذ فيثبت أنه أن ظاهر حاله أن ما قاله فهو يريده واقعا وجدا. فإذا أصالة الحقيقة لا تقبل التشكيك، أصالة الحقيقة ليست انحلالية وإنما هي أصالة واحدة دفعية، إما أن تطبق أو لا. ففي المقام بعد وجود القرينة الصارفة امتنع تطبيق أصالة الحقيقة، حينئذ كل تلك الظهورات التضمنية صارت من قبيل المجاز ولم تعد من قبيل احتمال إرادة المعنى الموضوع له اللفظ. وما دامت مجازا فدار الأمر بين مجازا ومجاز. أما على مستوى الظهور التصديق الثاني، الظهور في المراد الواقعي في المراد الجدي، النكتة له هي أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، ظهور حال كل متكلم في أن ما يقوله يريده. طيب على مستوى ما يقوله، هو لم يقل مدلولا واحدا، لم يقل ظهورا واحدا، بل قال ظهورات متعددة، حينئذ سقوط بعض هذه الظهورات بالقرينة عن الحجية لا يعني سقوط بقية الظهورات عن الحجية، فلا يزال بإمكاننا أن نطبق أصالة التطابق بالنسبة إلى هذه الظهورات التضمنية. إذن ما يريده المصنف ما هو؟ أن يدافع عن صاحب الكفاية أن ما صنعه صاحب الكفاية ليس ترجيحا بلا مرجح. لا تستطيع أن تقول إنك يا صاحب الكفاية كأنما افترضت عدم التبعية ولأجل ذلك نقلت إلى مرحلة المدلول التصديق الثاني، مع أنه كان بإمكانك أن تفترض التبعية وسيكون الكلام حينئذ على مستوى مرحلة المدلول التصديق الأول. فإنه يقال حينئذ بعد إحراز أن التخصيص تصرف في الدواعي لا في المعاني، فننقل الكلام لا محالة إلى مرحلة المدلول التصديق الثاني، وحينئذ فالذي يطبق هو أصالة التطابق لا أصالة الحقيقة، وأصالة التطابق انحلالية بخلاف أصالة الحقيقة، فإن أمرها دائر بين الجريان وعدم الجريان، فلا مجال للتبعيض في على مستوى أصالة الحقيقة بخلاف أصالة التطابق. هذا تمام الكلام. طبعا بقي فقط تنبيه واحد من المصنف أن هذا البحث محصورا بالقرائن المنفصلة، المخصصات المنفصلة. أما المخصص إذا كان متصلا كما لو قال مثلا أكرم كل عالم إلا الفساق، فلا يأتي هذا البحث، لا يدعي أحد هنا مجازا وبشكل واضح أنه هنا يسقط الظهور التضمني عن الحجية بسقوط الظهور الاستقلالي. لماذا؟ لأن القرينة عندما تكون متصلة بهذا الشكل، عندما تكون متصلة بهذا الشكل، فإن كل حينئذ تبقى مستعملة في العموم يقينا، غاية الأمر دائرة المفهوم الذي دخلت عليه أصبح مضيقا. هي بدل أن دخلت على العالم دخلت الآن على العالم الذي استثني منه الفساق، فهي من أول الأمر دخلت على 90 فردا لا أنها دخلت على 100، فلا يكون هذا من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا تصرف في مدخول الأداة لا في مدلول الأداة. طب الآن هذا التنبيه طبعا بحاجة إلى بعض التوضيح، يعني حد كلام المصنف تم توضيحه، الآن بحاجة إلى مزيد تعميقه. هذا تمام الكلام في مباحث حجية الظهور، وبه تم الكلام بحمد الله تعالى في كل مسائل الدليل الشرعي. المبحث التالي مبحث الدليل العقلي. المقدمة أو التمهيد الذي ذكره المصنف في الدليل العقلي رغم أهميته لكنني لن أشرحه ولن أقرأه، فأمر شرحي وقراءتي موكول للإخوة، ونبدأ إن شاء الله بالقاعدة العقلية الأولى وهي قاعدة استحالة التكليف بغير مقدور. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.